الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا مليا كان الكلام في فرض الشك في حرمة اللحم وأنه تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية وأخرى بنحو الشبهة الحكمية. قد تقدم الكلام في النحو الأول والكلام فعلا في النحو الثاني. فقال السيد: وأما الشبهة الحكمية فلها صور أيضا، فذكر ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك من غير جهة التذكية، وأنه ذكي أو لم يذكى، كما لو شك في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه، تقع التذكية عليه. يعني فإذا قابل للتذكية، نعم قابل، ما عندنا شك، ولو للعموم المستفاد من صحيحة علي بن يقطين المتقدمة، وأيضا ذكي بأن جرت عليه التذكية، نعم جرت عليه التذكية ولو بالمبنى الثاني، وهو مبنى مثلا مع الميرزا النائيني عليه الرحمة، من أن التذكية عبارة عن نفس فري الأوداج بشرائطه، لا أنه ماذا مسبب فري الأوداج، يعني نعم المسبب عن فري الأوداج. حتى بهذا المسلك أيضا ماذا متحقق، ولكن نشك في حلية لحم الأرنب ماذا، نعم أنه مما أحله الله أو لا مما حرمه الله. لو توجد مسألة في الفقه في باب الأطعمة والأشربة يتحدثون عن حلية الحيوان، حلية الحيوان غير السمك ثم السمك، فإذا جاءوا إلى غير السمك ذكروا بأنه لا شبهة في حليات النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم، ولا شبهة في حل مثلا نعم الدواب الثلاث، وإن كان أكلها مكروها، وهي الخيل والبغال والحمير، وأيضا لا شبهة في حل الحمار الوحشي والغزلان، وأيضا اليحامير، وإن كان عنوان اليحمور هو ماذا منطبقه مع حمار الوحش واحد، أيضا لا شبهة في حل ما يسمى ببقر البر الوحش أيضا، وقد تسمى هي باليحمور، أي الضباء والغزلان وكذا وأقسامها هذه أيضا لا شبهة في حلها، لكن ما عدا ما حرم بعنوانه الخاص أو بعنوان عام، يعني عندنا محرم بعنوانه الخاص مثل الخنزير والكلب، هذه بعنوانه الخاص، عندنا محرمات بعناوين مثل عنوان المسوخ، هذه محرمة، بعد ما هي المسوخ، هل تصل إلى فوق 20 أقل أكثر، المهم بعض مصاديق ماذا المسوخ محرزة بالدليل، فإذا عنوان المسوخ، عنوان آخر عنوان السباع هذه أيضا ثبت، عنوان ثالث عنوان الحشار أو الحشرات أيضا، ويراد به مول ويراد بالحشرات من يأوي إلى ثقب في الأرض، والحشرات بالمعنى العلمي الحادث، نعم. وعندنا نعم عنوان الحشرات، هذه ثلاثة عناوين عموما، هذه عناوين محرمة غير العناوين المحللة وغير العناوين المحرمة ولو بعنوان عام، ما حكم أكل لحمها؟ أي شو؟ فمثلا من الأشياء التي ذكرت لأنه هل يحل أكل لحمها أو لا، مثلا عندنا مثلا الزرافة، اللاما، وحيد القرن، فرس النهر، الكنغار، السنجاب. طبعا بعض العناوين يمكن يرجعها إلى بعضها، مثلا الآن الباندا، الباندا مرجعها إلى دب، يعني من فصيلة الدب، دب، ولكن تأخذ الدب له ماذا؟ فصيلة، مثل القرد له فصيلة، نعم، أيضا الدب له فصيلة. مثل هاي العناوين التي ماذا؟ لا هي سبع، لا هي ماسخ، لا هي نعم حشار، وأيضا ليست ماذا؟ محرمة بالعنوان الخاص، ولا هي محللة بالعنوان الخاص. ما هو الأصل فيها؟ هل الأصل الحرمة أو الأصل الحلية؟ ويبدو أنه يوجد خلاف أو توقف. فلو لاحظت منهاج السيد الخوي عليه الرحمة يذكر وفي حلية ما عدا هذه الأشياء التي ذكرها، طبعا من الأنعام، النعم الثلاث والدواب الثلاث، وبعض ماذا، بعض الوحش مثل البقر والحمار، يذكر وفي الحلية، في حلية ما عدا ذلك إشكال. هذا في منهاجه في إحدى طبعات. بعدين ولا تبعد الحلية أضاف له، وإلا كان عنده احتياط وجوبي بالترك. واضح سيد الحكيم نفس الشيء. أيضا إذا ترجع إلى اللمعة روضة، ذاكر هناك الشهيد عليه الرحمة على أن الأصل في اللحوم هو الحرمة، الأصل في اللحوم هو الحرمة. كان الآن من السيد عليه الرحمة، هذا حفزني في وقت من الأوقات أن أكتب في هذا الموضوع، فموجود في العدد 35 بحث القاعدة في الحيوان حلية أو حرمة ذاتا، عدد 35 صفحة 155. عموما فالآن لنفترض أرنب، الأرنب ما له خصوص الآن، يعني ما جاي ناقشة من كل جهة، وإلا الأرنب داخل في المسوخ بعنوان عام، حتى لو ما يعني ما ثبتت حرمته بعنوان خاص داخل في العناوين العامة. نعم، يعني واحد من ماذا العنوانين، إما العنوان الخاص أو العنوان العام، ماذا شامل للأرنب. لكن بدل الأرنب مثلا خلي عنوان آخر مثل الكنغر، لا هو سبع، لا هو ماسخ، ما ثبت كونه مسخا، لا هو حشرة، نعم، وأيضا ليس محرما بعنوانه الخاص، ولا هو محلل بعنوانه الخاص، أو مثلا فرس النهر وهكذا. فرس النهر اسم، وإلا هو مو من حيوانات الماء أو من حيوانات البحر، حتى مثلا يشترط فيه ما يشترط في السمك، حتى ماذا يعني لا يحل إلا أن يكون سمكا وأن يكون ذا فلسن، لا يأوي إلى الماء، يعني يستنقع، وأصلا مو برمائي، يعني ما يستنقع في الماء. على العموم، أن يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شك في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه، والمرجع فيه أصالة الحل، المرجع أصالة. وهذه أيضا هي المسألة أخرى، أصالة الحل، روايات الحل بالأحرى قد تقدمت على الظهر علينا، أو ستأتي يعني في ذهن السيد الخوي طرحها، تقدمت كانت في ضمن أدلة البراءة، فساق أدلة الحل، نعم ساق أدلة الحل، ولكن هو السيد صفحة 315 تقدمت روايات الحل، السيد نفسه بعد أن استعرضها ماذا مرتضى أن تكون من أدلة ماذا؟ من أدلة البراءة، لجهتين، على تقدير أن تكون من أدلة البراءة، فأدلة في مثلا مرتضى أن تكون من أدلة البراءة لأنها ناظرة أجمع إلى الشبهة الموضوعية، وإحنا ما نتكلم في الشبهة الموضوعية، نتكلم في الشبهة الحكمية فرضنا. فقال والمرجع فيه أصالة الحل، إلا أن يريد ماذا؟ شيء، وهي أصالة البراءة التي تنتهي إلى حل الشيء، يعني ما يريد أصالة الحل ماذا بعنوانها، واضح. والمرجع فيه أصالة الحل، ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، وهذا تقدمت هل توجد أصالة تقول بأنه الشيء حيث كان حراما قبل ذبحه؟ لأن تقدمت في الشبهة الموضوعية، فإذا شككنا في حليته وحرمته بعد ذبحه حتى لو وقعت عليه التذكية، نستصحب الحرمة الثابتة قبل الذبح. تقدم بأنه ماذا؟ بأنه أصل الحرمة قبل الذبح ليست ماذا؟ ليست محرزة، وعلى تقدير إحرازها، كان هي مناقشة من السيد، وعلى تقدير إحرازها ماذا؟ الموضوع يتغير بعد الذبح، فقبل الذبح كان حيوانا، بعد الذبح يعود لحما مثلا. والمرجع فقال ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية لما تقدم في الشبهة الموضوعية. فإذا عندنا ماذا؟ المرجع أصالة، يعني مثلا المرجع أصالة البراءة من الحرمة، هل يجوز تناول لحمه أو لا؟ ماكو مانع. خش، هذه فيما يرجع إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشك في الحلية، طبعا هذا الكلام فيه طويل الذيل، يعني هنا السيد ما ذكر للقول بالحرمة إلا أصل واحد ودفع، وهو أصالة الحرمة الثابتة قبل ماذا؟ قبل وقوع التذكية، وإلا توجد أصول أخرى. نعم، مثلا أو وجوه أخرى. مثلا أفاد سبعة، أفاد في الحدائق، أفاد الشيخ صاحب الحدائق فيه أن المحللات محصورة والمحرم غير محصور، فإذا لم يدخل في المحصورات حكم بحرمته، إلى غير ذلك عموما. أو مثلا قد تستفاد الحرمة من موثقة غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عن علي عليه السلام أنه سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام، فكان المدار على ماذا؟ على كونه كذلك. فإذا شككنا في كون الحيوان بهيمة أنعام أو لا، فضلا عما إذا أحرزنا أنه ليس بهيمة أنعام، هو مجرد الشك. يعني الآن لو ترجع إلى اللغة أو إلى العرب ما عندهم شنو معنى بهيمة أنعام، معنى بهيمة إيه؟ بس بهيمة مضافة إلى أنعام يعني شنو؟ واضح. صحيح لو كنا والآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، هو أحلت لكم بهيمة الأنعام مو معناها أنها ماذا؟ أن ما ليس بهيمة أنعام يحرم، ما فيها، لكن بالرواية بالفعل ليس من بهيمة الأنعام، فكأنه يقول ليست حلال لأنه ليس من بهيمة الأنعام بضم الآية إلى الرواية، يعني من نفس الإمام عليه السلام استفدنا. يعني ليش ما يحل؟ لأنه ليس بهيمة أنعام، فكأنه ماذا؟ المدار في الحلية على كونه بهيمة أنعام. بس بهيمة الأنعام شنو؟ أقصى. نعم، فعموما هذه الرواية يمكن الاستفادة منها، لكن الرواية لا عامل بمضمونها أصلا، حتى لو قلنا بأنه ماذا؟ تكفي الوثاقة كمناط في حجية الخبر، بس لا عامل بها. أيضا موجود رواية أخرى عن الصادق عليه السلام، رواية وهب بن وهب، سئل عن أكل الفيل والدب والقر قال ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل، قريب من ذاك المفاد السابق، واضح. فيعلل بأنه ليس من بهيمة الأنعام عموما. فإذا توجد أكثر من هذه الوجوه للحرمة، يعني ليست المسألة مقصورة في أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية. نعم، عموما هذا إلى محله. طبعا يوجد دليل خاص غير أصالة الحيل، مثلا من هذه الروايات موثقة سماعة بن مهران، هل صحيحته؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحوش، سألوه عن المأكول يعني ما يحل أكله أو لا، عن المأكول يعني عن الذي يحرم أكله معقول؟ سألته عن المأكول، عن المأكول يعني عن الذي يحل أكله، فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحوش له السباع. فقلت إن الناس يقولون من السبع، فقال لي يا سماعة السبع كله حرام، وإن كان سبعا لا ناب فيه أو لا ناب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا. بعد ثم يضيف بعد أن قال حرم رسول الله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحوش وخلص اعتراض سماعة، واصل الإمام وحرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعا. إذن في عناوين عامة، فإذا هذا الحيوان له داخل في عنوان خاص، وله داخل في هذين العنوانين العامين، ولا داخل في عناوين أيضا ذكرتها بعض الروايات والتي تمثل تخصيصا لهذه الرواية لأنه كأنه يحل ما سوى هذا، ففي هذه الحالة الذي هو خارج من هذه العناوين المحرمة ماذا؟ حلال. من هذه الرواية يستفاد، ليش؟ لأنه سأله عما يحل عدل إلى ذكر ما يحرم، فكأن هذا المحرم محصور، فإذا كان المحرم محصور يعرف حال ماذا؟ المحلال. واضح. هذه الرواية قد يستفاد منها، أيضا تؤيدها رواية تحف العقول. وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البر والغنم والإبل، وما يحل من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلاب، موجود يعني ما يستفاد منه الحلية كلية. عموما هذه أيضا هي المسألة الثانية اللي هي الصورة الثانية أيضا مذكورة في ضمن المقالة، أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية. يعني الآن يذكر مثال حيوان تولد من حيوانين، أحدهما مثلا محلل والآخر محرم أو لا كلاهما محرمين. افترض تولد من كلب وخنزير، هذا المتولد منهما لا هو كلب عرفا ولا هو خنزير عرفا، وإن تولد منهما، وإن كانوا يقولون مشكل في مثل هذا إذا كان من حيوانين محرمين يعني، لكن الآن نذهب إلى مثل هذه الصورة، متولد من حيوان محلل الأكل من حيوان محرم الأكل، هذه صورة من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما، لا اسم الخنزير يصدق عليه ولا اسم مثلا الشاة يصدق عليه. بعدين فيقول فإن وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان لا التذكية إلا ما خرج، فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. إذا عندنا مثل صحيحة علي بن يقطين الدالة التي استفاد منها صاحب الجواهر عليه الرحمة أن التذكية تقع على كل حيوان إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل، مو هو يقول إلا ما خرج بالدليل، لأنه توجد أدلة على خروج بعضها عن قابليته للتذكية كالكلب والخنزير، واضح هذا. يقول إذا وجد عموم خوب جيد، لأن أنت تشك فيه، ليش أنت تشك فيه؟ من جهة الشك في أي شيء، في أنه قابل، الشك في الحلية لأنك تشك في أنه قابل للتذكية أو غير قابل، عندنا عموم بها ونعمة، بالتالي ما نحتاج بعد لاستصحاب العالم الأزلي، إيش حاجة إلى استصحاب العالم الأزلي؟ ماكو حاجة إليها أصلا. نعم، لأن استصحاب العالم الأزلي أنت تحتاج إلى شنو؟ أخو ما تريد تنقح من أصل ووجدان شيء. هذا الحيوان الذي هو ليس خنزيرا وليس كلبا وأيضا ليس شاة، هذا الحيوان ماذا؟ قابل للتذكية أو غير قابل؟ إذا عندك عموم يدل على قابليته للتذكية حينئذ ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة، تحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي في وين؟ في الشبهة الموضوعية، كما في اللحم الذي هو ماذا؟ في لحم لا تدري أنه من لحم مثلا تقع على نعم من لحم مثلا محرم الأكل أو من لحم محلل الأكل، أما لحم شاة هذا أو لحم خنزير، واحد من اثنين. بالي والحال أنه وقعت عليه التذكية ذكي، فأنت ما تكتفي بأن تقول أشك في أنه قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، أصلا ماذا أتمسك بعموم أنه قابل للتذكية؟ من الجائز أن يكون خنزير، كيف بس استصحى؟ فتحتاج إلى ماذا؟ إلى توسيط شيء آخر، وهو استصحاب عدم كونه خنزيرا في الأزل. عشان تتنقح موضوع، فإذا استصحبت عدم كونه خنزيرا في الأزل، حينئذ ماذا؟ مانع ما موجود، لا مانع من جهات قابليته وعدم قابليته للتذكية، ولا مانع موجود من جهة كونه خنزيرا حل أكله. هني فيما نحن فيه شبهة حكمية خب، مو شبهة موضوعية، وعندك عموم، وأنت ما تشك إلا من جهة واحدة، تشك من جهة كونه ماذا؟ قابلا للتذكية أو غير قابل للتذكية، واضح هذا؟ وما تشك في أنه خنزير أو مو خنزير، مو وإن تولد من خنزير، لكن يقول الذي ظهر بحسب الفرض، يعني الذي تولد منهما من الخنزير والشاة كان عبارة عن حيوان لا هو خنزير ولا هو شاة، شيء ثالث. زين الشيء الثالث ينطبق عليه عنوان محلل ولا ينطبق عليه عنوان محرم، عنوان محرم ولا ينطبق عليه عنوان محرم معروف، يعني يصير حال حال شنو؟ حال مثلا هذه الحيوانات التي لم يرد فيها دليل بالخصوص لا على الحرمة ولا على الحلية ولا عنوان محرم أيضا، شو تسوي فيها؟ لكن انت تشك في حليتها من جهة واحدة، من جهة قابليتها للتذكية وعدم قابليتها للتذكية، ان كان هناك عموم كما ادعى صاحب الجواهر عليه الرحمة في ماذا؟ في صحيحة ابن يقطين بها. وإلا قال فإن وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. قال وإنما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدم لأن الشبهة فيه كانت موضوعية ولا يمكن الرجوع فيها إلى العموم إلا بعد إحراز الموضوع، إحراز الموضوع بالاستصحاب ونحوه، لابد تنفي كونه كلب أو تنفي كونه مات كلبا أو خنزيرا، بعد إذن ماذا؟ تحكم بحليته. هذا إن وجد ماذا؟ عموم يدل على حلية كل حيوان، عفوا على قابلية كل حيوان للتذكية. إذا ما وجد مثل هذا، يعني ناقشنا صاحب الجواهر يظهر من السيد الخوي أنه ماذا؟ لا يرتضي استفادة صاحب الجواهر عليه الرحمة من من صحيحة ابن يقطين. وإن لم يوجد عموم يدل على ذلك، فيجي الكلام تذكية شنو؟ تذكية أمر بسيط، وهي ماذا؟ مسبب عن نفس فري الأوداج، فهذه محرزة خارجة، ما احنا شاكين فيها أصلا، والسيد الخوي ما نشاك فيها، وهذا مبناه يقول أنا مبناه بأن التذكية ماذا؟ بأن التذكية هي عبارة عن مسبب فري الأوداج، فيقال له عنه. لكن إذا بنينا على أن التذكية لا، عبارة عن فري الأوداج مع الشرائط، فقال وإن لم يوجد، فإن قلنا بأن التذكية أمر بسيط فالأصل عدم تحققها. الأصل عدم تحققها هو شنو يعني؟ احنا مو شاكين في انها تحققت التذكيه او لم تتحقق التذكيه، ان يكون الشك في الحليه للجهل بقابليه الحيوان. بلى، حتى لو بنينا على البساطه صحيح، لانها مسبب عن الذبح بشرائطه، ومن شرائطه كون الموضوع قابلا، من شرائط التذكية. فقال فإذا شككنا في أن التذكية حصلت أو لا، الأصل عدم تحققها. ليش؟ لأن هذا موضوع وجودي، وإلا فيرجع إلى أصالة الحل، والكلام هو الكلام، أن المراد من أصالة الحل ما هو؟ إذا كان أصالة الحل ماذا؟ هي بعنوانها المعروف، فقد تقدم بأن أصالة بأن روايات الحل خاصة بالشبهات الموضوعية، وإلا وأما إذا أريد من أصالة الحل ماذا الأعم منها ومن أصالة البراء، يعني أصالة البراء التي تتناول ماذا موضوع أصالة الحل، فلا بأس. هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئا من احتمال طروء المانع. نعم. وأما إن كان مستندا إلى ذلك، فإذا احنا نشك في أنه قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية مو لأننا نشك في ماذا، في أنه طرأ مانع أو غير لو لم يطرأ مانع، هذا ما تقدم. فإذا يكفينا العموم، وإن ناقشنا في العموم حينئذ ماذا نرجع إلى الأصل، الأصل عدم تحقق التذكية. وأما إذا كان ماذا شكنا في أنه قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية، ماذا منشأ هذا الشاك أنه طرأ مانع أو لم يطرأ مانع، هذا تقدم. فمثلا هاي الشات قابلة للتذكية ما عندنا مشكلة فيها، لا، ولكننا نشك في أنها قابلة للتذكية لولا. ليش تشك؟ لأنه طرأ مانع. شنو؟ هل الجلل مثلا يحرق ماذا يمنع من التذكية أو لا؟ هل الوطء للشات يمنع من ماذا، من تذكيتها، يعني من قبولها للتذكية أو لا؟ فإذا الشك في ماذا، في قابليتها للتذكية مو ناشئ من ماذا، يعني مو أساسا مو لأجل طارئ، وإنما في نفسه وتارة لا لأجل طارئ. فالآن يتكلم فيما إذا كان لأجل طارئ، وأما إذا كان مستندا إلى ذلك، يعني إلى احتمال طرو المانع، كما لو شككنا في الجلال الحاصل نعم أنه مانع عن التذكية أو لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع. فإذا يختلف الأصل من صورة إلى صورة. فإذا عندنا حيوان تولد من حيوانين، شككنا في التذكية لا لمانع، شككنا في وقوع التذكية عليه، تقع عليه التذكية أو لا بغض النظر. الآن ولو فرضية المسألة، ما لا تنظر للخارج، نحن مو كلام شبهة ماذا موضوعية، نحن كلام شبهة حكمية. يعني الآن فقيه هالفرع توجه على باله ما له واقع خارجي، قيل له بأنه لو تولد حيوان من حيوانين، أحدهما محرم الأكل، الآخر محلل الأكل، والذي تولد لا هو من قبيل المحلل ولا هو من قبيل المحرم، وشككنا في حليته لأننا نشك ماذا، في قبوله للتذكية وعدم قبوله. فيقول في عموم يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية إن وجد بها، إن لم يوجد ففي هذه الحالة ما هي التذكية؟ ما هي التذكية؟ إذا التذكية عنوان بسيط يجري أصالة ماذا؟ عدم تحقق هذه التذكية. واضح. بعد أيضا في هذه الصورة، صورة ما موجود دليل يدل على قبول كل حيوان للتذكية. بعد والصورة التي بأيدينا أن نشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية لأنه طرأ مانع، في هذه الحالة لا، ما تجري أصالة ماذا؟ عدم تحقق التذكية، وإنما هل مانع شك طرأ أو لم يطرأ، حينئذ تجري ماذا؟ أصالة عدم طرو، يعني استصحاب عدمه. فإذا جرى استصحاب عدمه جاز تناول لحمه. خوب. الصورة الثالثة أن يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار شيء في التذكية وعدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا وعدمه. شرط أن يكون الذبح بالحديد، ما لأنه موجود رواية، موجود لا ذكاة إلا بحديدة، أكثر من رواية وبهلة ما عندنا بحديد بعد. ووقع الكلام في أنه ما المراد لا ذكاة إلا بحديدة؟ هل المراد لا ذكاة إلا بحديدة يعني إلا بفلز الحديد، أو لا ذكاة إلا بحديدة في مقابل ماذا؟ الذبح بغير الحاد من الأدوات، مثلا يريد أن يذبح الشاة بحجار أو بخشبة أو ما شاكل أو بقصبة، كان تعارفتهم. فهذه الرواية جاءت لتقول لا ذكاة إلا بحديدة، يعني شيء حاد أقل نشك. واحد يستظهر مثلا أنه لا المراد في لز الحديد، هم مشكل أي واضح. واحد يستظهر لأن المراد حاد، واحد يشك. فإذا شك حينئذ على تقدير أن يذبح شيء من الحيوان بغير الحديد، يشك في أنه صار ذكيا أو لم يكن أو لم يصر ذكيا. هذا طبيعي. ليش؟ لأني أشك. بمجرد أن يكون الدليل مجملان تشك في أن التذكية حصلت أو لم تحصل. فإذا شككت في تحقق التذكية وعدم تحققها لأنه مثلا ذبح بغير الحديد بغير فلز الحديد، ففي هذه الحالة تشك في التذكية، الاستصحاب يجري استصحاب عدم تحقق التذكية. فقال أن يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار شيء في التذكية وعدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالعديد مثلا وعدمه، والمرجع فيها أصالة عدم تحقق الذكاء للشك في تحققها، ودعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية. يعني مثلا إذا شككت، وهذا مر بنا في المكاسب، إذا شككت في أنه في تناول أوفوا بالعقود لهذا العقد الذي صدر من غير أهله بأن باع زيدون مال غيره فضولان وقبل ذاك الأصيل، ثم أجاز من؟ أجاز المالك. بعضهم يقول بأنه الآن نشك في أنه يصح العقد أو لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه هل يقوم الإذن المتأخر الذي هو متراخي عن العقد يقوم مقام الرضا المقارن أو لا؟ إذا نحن مو ما عندنا رضا، عندنا رضا، لكن المفقود شنو؟ مقارنته للعقد، هذا الذي هو مفقود. فإذا على تقرير أن يوجد عقدون ومعه رضا مقارن، خبص هذا العقد صحيح. لكن على تقدير أن يوجد عقد، خب إذا ما معه رضا خب باطل بدون كلام أصلا. لكن إذا وجد الرضا غاية الأمر هذا الرضا تراخى، فإحنا نشك في أي شيء إذن، ولذلك نشك في صحة العقد. نشك هل يعتبر أن يكون الرضا مقارنا أو يكفي ولو متراخيا؟ فبعضهم قد يقول بالصحة حتى لو تراخى. ليش؟ يقول لأنه يسمى عقدا، والآية تقول أوفوا بالعقد، هذا عقد أو مو عقد؟ هذا عقد، هذا عقد. فهذه اللي أوفوا بالعقود الرجوع إلى العام يفيدك شنو؟ نفي القيد المشكوك. أنت تشك في اعتبار ماذا؟ مو تشك في اعتبار الرضا، الرضا خب لا إشكال في قيام الدليل على اعتباره، لكن تشك في لزوم مقارنته للعقد. فهذه الشرطية التي تشكها تشك فيها يمكن أن ماذا؟ يمكن أن تنفيها ببركة ماذا؟ إجراء العام، تتمسك بعموم أوفوا بالعقود، عقد أو مو عقد؟ قالوا عقد، فإذا تتمسك به. هذا واضح صحيح هذا. لكن هذا لأن أنت تحرز عنوان العقد، مو تشك في عنوان العقد. تعال اللي احنا فيه، قال واحد أنا هذا الحيوان مثلا لو ذبح بغير الحديد، ونحن نشك في شرطية أن يكون الذبح بالحديد، فخلنا نتمسك بماذا؟ بما دل على أنه مع التذكية يحل، يعني إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. فقال لي ما يمكن التمسك بها. ليش؟ لأنه توجد عناوين معرفتها تناط بالعرف. العرف يقول عاقد، العرف يقول بيع، مثل أحل الله البيع هذا بيع، هذا عقد. في عناوين لا طريق إلى العرف إليها، لا طريق للعرف إليها، بل معرفتها تناط بنظر ماذا؟ بنظر نفس الشارع، مثل عنوان التذكية. مش درانا شنو حدوده؟ لأن اللي رسمه الشارع هو اللي رسم هالحدود هذه إليه، فرسم للتذكية حدودا. لا ندري أن في ضمن حدود التذكية عبارة عن أن يكون الذبح بأداة خاصة من حيث الفلز وهي الحديد أو لا. فإذا شككت في كونه في تحقق التذكية على حيوان ذبح بغير هذا الفلز، حينئذ لا مجال لأن تقول عرفا ذكي. شنو عرفا ذكي؟ ما مجال إليها أصلا. قال والمرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية للشك في تحققها، ودعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك في هذه الدعوى غير مسموعة، إذ ليست التذكية أمرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه ويدفع احتمال التقييد بالإطلاق أو بالعموم، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله تعالى مثلا أوفوا بالعقود. ولعل هذا واضح. خش إنما الكلام راح إلى بحث فقهي مهم تقدمت منه الإشارة إليه سابقا عندما كان يتكلم عليه الرحمة في وين؟ شبه الموضوعية عموما، إيه لو القسم الرابع من الشبهة الموضوعية، إيه في أن موضوع حرمة الآكل هو عدم ماذا؟ عدم التذكية، وموضوع أيضا عدم صحة الصلاة وعدم التذكية، ولكن الكلام في موضوع ماذا؟ الطهارة، هل هو عدم التذكية أو ماذا؟ أو عنوان الموت أو الميتة؟ إيه الآن هذا بفصله. قال إنما الكلام في أن المترتب على أصالة عدم التذكية ما هو؟ هل هو خصوص حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه؟ هل بس هالاثنين أو النجاسة أيضا؟ يعني إذا أحرزنا بالأصل عدم التذكية أنه ما وقعت عليه التذكية بالأصل بالتعبد، في كل هذه الشبهات، في كل هذه الشبهات، فمثلا في الشبهة في الصورة الثانية حيوان تولد من ماذا؟ من حيوان محلل ومحرم ولم يصدق عليه اسم أحدهما، والفرض أنه ما وجد، وشككنا في حليته من جهة الشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته، والفرض أنه لا يوجد ماذا؟ عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية، فبنرجع إلى شنو؟ إلى الاستصحاب، نرجع إلى الأصل أنه وقعت عليه الذكاء أو لم تقع، يتقع عليه الذكاء أو لم تقع، ففي هذه الحالة نستصحب عدم وقوع التذكية بناء على أن التذكية أمر بسيط، خلاص أجرينا الاستصحاب أنه لا يذكى، لا يذكى، لا تقع عليه التذكية، مو مذكى، هذه عدم التذكية، هذا الحيوان غير مذكى ولو بالأصل، غير مذكى ولو بالأصل، غير مذكى بالأصل عفوا، يعني غير مذكى بسبب الأصل، ففي هذه الحالة ما الذي يترتب؟ قال يترتب أنه لا تصح الصلاة فيه. اثنين، يترتب أنه لا يجوز أكل لحمه. هل تترتب أيضا النجاسة أو لا؟ أو الصورة الثالثة، الصورة الثالثة حيوان محلل الأكل، شككنا في تذكيته وعدم تذكيته للشك في ماذا؟ في شرطية شيء في التذكية وعدم كونه شرطا، مثل كون الفلس حديدة، فلو ذبح بغير حديد، ما أتكلم عن خارج، بسرعة ذبح بغير الحديد فنشك في التذكية وعدم التذكية، نستصحب عدم التذكية. عدم التذكية وش يعطيك؟ يعطيك واحد حرمة الأكل، اثنين عدم صحة الصلاة، هل يعطيك النجاسة أيضا أو لا؟ الكلام في هذه. فالسيد يقول بأن الصحيح أنه لا يترتب على استصحاب عدم التذكية إلا الأمران، وهما عدم صحة الصلاة، اثنين عدم جواز الأكل، وأما مسألة النجاسة فلا. ليش؟ قال والتحقيق هو الأول، لأن حرمة الأكل مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله إلا ما ذكيتم، وهكذا عدم جواز الصلاة يعني عدم صحة الصلاة، بخلاف النجاسة مترتبة على أي شيء؟ قال مترتبة على عنوان ماذا؟ عنوان الميتة. زين ما هي الميتة؟ الموت في عرف المتشرعة زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي كخروج الروح، حتف الآن أو بالضار أو بالشاق أو بالوقوع أو نطيحة متردية، ما هالشكل. فإذا كان الموت، إذا كانت النجاسة مرتبة على عنوان الميتة، والميتة عنوان وجودي، فإذا شككت في هذا العنوان الوجودي، عنوان وجودي، فأنا إذا شككت في أن هذا الحيوان مذكى أو غير مذكى، باستصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميتة؟ ما يثبت إلا بالأصل. فإذا نستصحب عدم كونه مذكى، لازم أنه غير مذكى، أنه ميتة، ويترتب على ماذا؟ على عنوان الميتة النجاسة، فيكون أصلا مثبتا لا قيمة له. واضح. فيكون أمرا وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، لأنه يعود ماذا؟ استصحاب عدم التذكية بالنسبة إلى هذا الأثر وهو النجاسة يعود أصلا مثبتا، وإن كان بالإضافة إلى أصل آخر، عفوا إلى أثر آخر وهو عدم جواز الأكل وعدم صحة الصلاة، لا ليس أصلا مثبتا. فإذا يختلف تارة يكون أصلا الشيء الواحد وهو استصحاب عدم التذكية بالإضافة إلى أثر هو أصلا مثبت فليس حجة، وبالنسبة إلى أثر آخر ماذا؟ يكون أصلا مثبتا ولا يكون حجة حينئذ، هو أصل واحد فيجري في بلحاظ الأثر، بلحاظ بعض الأثر وبلحاظ بعض الأثر لا يجري. خب قال فيكون وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي قدس سره. شنو الفاضل النراقي قال؟ استصحاب عدم التذكية ما دام موضوع النجاسة هو الموت، فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت. يعني حتى لو جرى استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت، بالتالي تعارض الاستصحاب أن يتساقط. هكذا يريد أن يقول موضوع النجاسة والموت، أنت حب أنه يجري استصحاب عدم التذكية الذي يثبت مثلا الميتة أو ماذا الذي يثبت ماذا كونه ميتة، ماكو مشكلة من يتجاوز هذا ولا ويترتب أثر على الميتة وهو النجاسة، ماكو مشكلة سلمنا أنه يجري، لكن معارض باستصحاب عدم ماذا؟ عدم موت، ما موت، فتعارض الاستصحابان يتساقط. قال سيدنا ما بنروح إلى هذه بعد، احنا نقول يجري الاستصحابان، عجيب يجري الاستصحابان. قال إيه، لأنه ما ترتب عليها مخالفة عملية على جريان الاستصحابين معا. فقال وإن كان التحقيق جريانهما معا، فإذا كلام من حيث النتيجة صحيح كلام المحقق النراقي، يقول لكن مع ذلك التحقيق أنهما يجريان، إذ لا يلزم منه أي من الجريان مخالفة عملية، ومجرد كون عدم التذكية ملازما للموت لأن التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما غير مانع من جريانهما. يقول السيد أنت إذا أجريت، يعني قد يقول واحد في انتصارا للنراقي عليه، يقول ما عندنا شيء، أما أنه ميت أو ما مات ما عندنا شيء، أما أنه غير مذكى وبالتالي ميت أو لا ما عندنا شيء ثالث. فأنت باستصحاب بجريان الاستصحابين حينئذ وش بيصير؟ وش بيصير؟ أنت تقول ما يلزم منه مخالفة عملية، كيف ما يلزم انتصارا للمحقق أنه كيف ما يلزم؟ لا ماذا مخالفة عملية، والحال أنه ليس عندنا عنوان ثالث، عندنا أما أنه ميتة فيكون نجسا أو ليس ميتة، ما عندنا شيء ثالث. فأنت من جهة بتثبت آثار ماذا المذكر، ومن جهة بتثبت آثار ماذا آثار الميتة، والحال بأنه يعني فيما يرجع إلى حرمة الأكل وعدم صحة الصلاة ترى هذا مو مذكر، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يجوز، لا تصح الصلاة ولا يجوز لك. من جهة الطهارة تقول لا طاهر، تعال كيف السالفة يعني، هو أما ميتة أو مميتة، أما مذكى أو غير مذكى، كيف يصير هاي الآثار تترتب يعني تترتب ماذا مثل ما يعني متداخلتان، أما أنه في المذكى بالتالي كل هاي الآثار تترتب آثار إيجابا، يعني يجوز الأكل تصح الصلاة طاهر، أو أنه لا مو مذكى بالتالي لا تصح الصلاة لا يجوز الأكل نجس. لكن تقول آثار تترتب وهي عدم جواز عدم صحة الصلاة وعدم جواز الأكل وطاهر، كيف الصير؟ هو داخل في واحد من اثنين، شلون؟ قال السيد هذا في مجال ماذا؟ في مجال التعبد مفتوح، يمثل قال لو توضأ بماء مشكوك في كونه نجسا، مشكوك كونه نجس، مو مشكوك كونه نجس، هو نجس شككنا في أنه ماذا صار طاهرا ولو بأنه مثلا أوصل بماذا بمادة بكر ما ندري، هذا نجس كان والآن توضأت به، ما حكم وضوئي؟ قال وضوءك باطل، زين أعضائي طاهرة لو لا؟ قال محكومة أعضائك بالطهارة. شنو صاي السالفة؟ قال تعبد هالشكل يكون من جهة ماذا؟ من جهة وضوء وعدم وضوء تستصحب أنه ماذا؟ تستصحب النجاسة، وإذا استصحبت النجاسة في هذه الحالة ماذا؟ باستصحاب النجاسة ما الذي توضأت به نجس. خلي الماء أعضائي شلون؟ قال أعضاء شيء ثاني، ما أتكلم عن ماذا؟ أجزاء الماء. عضوك هذا كان طاهرا، بعد أن لاقى هذا الماء تشك في تنجسه وعدم تنجسه إجراء صلاة الطهارة. هل يصير؟ قال يصير. مو عزيزة هذه، هي موجودة، فما نحن فيه كذلك. فقال وإن كان التحقيق جريانهما معا إذ لا يلزم من الجريان مخالفة عملية، ومجرد كون عدم التذكية ملازما للموت لأن كذا غير مانع عن جريانهما، فإن التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز، كما في المتوضأ بماء مردد بين الماء والبول مثلا. فإنه محكوم بالطهارة الخبثية. طاهرة أعضاء، قال إيه طهارة من حيث الخبث طاهرة دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع. ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، ويحكم بعدم جواز صحة الصلاة، ولكن في المقابل يحكم بالطهارة لأصالة عدم الموت. أصلا ما تحتاج حتى إلى أصالة الطهارة، كأنه يقول ما تحتاج حتى إلى أصالة الطهارة، لأنك تشك في الطهارة. ليش؟ لأنك تشك في الطهارة وعدم الطهارة. هذا الذي ميت أو غير ميت، إذا مو ميت خلاص في أمان، لأن من شك في الطهارة أنه ميت أو غير ميت، استصحب أنه ليس ميتا خلاص ما تشك بعد، واضح بلا حاجة إلى أصالة الطهارة. ثم إن المحقق، هذا نتمم كلامه غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين يا رب.